بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المادة القيمة.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وناصر المظلومين ومغيث اللهفات ومفرج الكروبات، سبحانه من رب عظيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فجزه اللهم عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته، وأوردنا اللهم حوضه يوم الدين، وجعلنا مع حزبه المفلحين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم، فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وفضل وأنعم. أحبتي، نتواصل وإياكم على هذا الطريق، مستعينين بالصبر ومستعينين بالحق، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم من المتواصين على هذا الطريق إلى أن نلقاه. فالطريق طويل والزاد قليل، والعقبة كؤود، والمهبط إما جنة أو نار. فمن هذا المنطلق كان هذا اللقاء لقاء تواصي، ولقاء محبة وإخاء، لقاء يجدد الإنسان فيه إيمانه، لقاء يراجع الإنسان فيه حساباته مع الله سبحانه وتعالى. طالما حنت لمثل هذه اللقاءات قلوب، وحرمها كثير من الناس وكثير من المجتمعات، ونحن بفضل الله رزقنا هذه اللقاءات، فلنستفد منها وننهم منها ونحرص على حضورها، فإن الخير كل الخير في الاجتماع في مثل هذه الرياض التي تحفها ملائكة الرحمن وتغشاها السكينة، ويذكر الله من حضر في ملأ خير من هذا الملأ. سأل الله أن يكون مجلسنا من هذه المجالس المشهودة. ومن هنا كان الانطلاق في مثل هذه الدروس التربوية والوقفات السريعة مع بعض ما يعانيه المؤمن في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، فكان هذا الدرس الذي هو بعنوان في انتظار الحورية. ونعني بالحورية تلك التي تسكن في جنان الخلود، التي صفاتها من أعلى الصفات، وكمالها من أعلى الكمال، وحسنها من أعظم الحسن، ولكن من يستطيع خطبتها ومن يحصل على الدخول بها أولئك نفر قليل ممن اختصهم الله سبحانه وتعالى بالفضل والإنعام، وأكرمهم بأن يكونوا ساجدين لله قائمين في هذه الدار. فخطبة أمثال هذه الحوريات يحتاج إلى بذل وعطاء، فإن الجنة لا تنال بالأماني، إنما تنال بالتعب والنصب. طريقها سهل ولكنه عسير على من عسره الله عليه، ويسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. ولكن كيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى تلك الحورية ويأنس بها ويتمتع بها وينعم معها في جنان الخلود؟ إن دون ذلك سهول وبهاد، ودون ذلك عقبات وعلائق، ودون ذلك تضحيات وآلام وأحزان. وأول عدو يقف في طريقك مانعا لك الوصول إلى تلك الحورية هي نفسك التي بين جنبيك، نفسك الأمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس أمارة بالسوء، وكيف إذا اجتمعت هذه النفس الأمارة مع شيطان المضل وهوى متبع؟ إن لم يتدارك الإنسان نفسه ويسير على خطى نبيه صلى الله عليه وسلم هلك لا محالة. هلك لا محالة ووقع في مهاوي الردى والشرور والغواية. ومن هنا يجب أن نتكلم على موضوع عظيم يجعلنا نتحصل على تلك الحورية وننعم بالأنس معها. ما هو ذلك الموضوع؟ إنه العفة والاستعفاف، أن يكون الإنسان عفيفا حتى يكون أهلا لأن يجاور ويساكن تلك العفيفات الصينات الشريفات، تلك الحوريات التي اختارهن الله سبحانه وتعالى لأهل كرامته حتى يكونوا أزواجا لهم، لا يصل إلى تلك الحوريات الطاهرات الذين يسكنون في أطهر المواقع والذين يسكنون في دار ضيافة الرحمن وفي الجنان، إلا من عف وكف في هذه الحياة فحفظ البطن وما حوى والرأس وما وعى وحفظ فرجه وحفظ سمعه وحفظ يده ولسانه وهكذا. لذلك أيها الأحبة، من أراد الوصول إلى تلك الحوريات عليه بسلوك طريق الاستعفاف. ولكن ما هو الاستعفاف؟ وما هي العقبات التي تقف في وجه المسلم في طريقه للعفة؟ وما هي ثمرات العفاف؟ التي يحصل الإنسان عليها؟ وكيف يستطيع المؤمن أن يربي نفسه على العفاف؟ هذه مواضيع سنتطرق لها على عجالة، وإلا والله فكل عنصر منها يحتاج إلى محاضرات. ونشنف الآذان بعد أن ننتهي من هذه النقاط ببعض القصص للذين واجهوا مواضع الفتن ولكنهم عفوا ورفعوا أنفسهم عن مهاوي الردى والرذيلة. لنا وقفات عجيبة مع قصص هي والله عجيبة كيف يثبت الإنسان أمام الفتنة. معنا 5 أو 6 من القصص من تاريخ سلفنا عليهم رحمة الله، ننظر كيف عاشوا وكيف استطاعوا أن يواجهوا الفتن. فالعفة أيها الأحبة، وكما جاء في لسان العرب، هي الكف عما لا يحل ويجمل، وعف عن المحارم والأطماع الدنيوية. ومعنى يعف عفة وعفافا فهو عفيف وعف، أي كف وتعفف واستعف وعفه الله سبحانه وتعالى. وفي التنزيل، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فسره ثعلب رحمه الله فقال: وليضبط نفسه بمثل الصوم فإنه له وجاء. والاستعفاف أيها الأحبة طلب العفاف، وهو الكف عن الحرام والسؤال من الناس. والعفة خلق إيماني عظيم سامي، هو زينة الرجل المسلم والمرأة المسلمة في الدنيا والآخرة. هذا العفاف هو زينة المؤمن، يعيش في طهر وعفاف، لا يدنس نفسه ولا يدنس بيته برذيلة ولا خطيئة، إنما يعيش على عفة ويعيش على كرامة. عروة بن الزبير رحمه الله تعالى حينما قطعت رجله ماذا قال؟ حينما أفاق قال: الحمد لله أنها قطعت ولم أمشي بها إلى خطيئة أبدا. تشهد له هذه القدم أنه ما مشى بها إلى خطيئة، ما حملته إلى خطيئة قدماه أبدا. فالمؤمن إذا تخلق بهذا الخلق صار كريما وصار صينا عفيفا عند الله وعند خلق الله سبحانه وتعالى. ولكن ما هي ثمرات هذه العفة؟ وما الذي يجنيه المؤمن من هذه العفة؟ أولى هذه الثمرات النجاة من الفواحش، لأن الفواحش إثمها عظيم وخطرها كبير، وتدنس المؤمن في دنياه وفي أخراه. فمن عف واستعف نجا من هذه الرذائل، فطهر نفسه وطهر أهله وأولاده، وطهر من يواجهون معه الفتنة من الوقوع في الفواحش وإغضاب الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم ثمار العفاف النجاة من مواطن الفتن والنجاة من الفواحش أيها الأحبة. أما الثمرة الثانية فهي النجاة من أضرار الفواحش، أن ينجو الإنسان من أضرار هذه الفواحش. وتسمعون بهذه الأمراض التي انتشرت في هذه الزمان، فمن انتشرت الفاحشة بين قوم إلا ظهرت فيهم أمراض وأوجاع لم تكن في من قبلهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم. فنسمع بأمراض الإيد والسيلان والهربس وغيرها من الأمراض الخبيثة التي عجز الأطباء عن علاجها، وما إن يجدون علاجا ولو بسيطا حتى يخرج مرض آخر يشيب رؤوسهم فلا يجدون له علاجا أبدا. فالمؤمن إذا رفع نفسه وعف أنجاه الله من هذه الأمراض ومن هذه الأضرار التي تمحق المؤمن في دنياه وأخرى. وأما الثمرة الثالثة فهي طهارة الفرد ونقاء المجتمع، فيكون المسلم طاهرا من الفاحشة، طاهرا من أضرارها، طاهرا في دينه، طاهرا في بيته، رافع الرأس عالي الهمة، وليس وضيعا تحت وطأة الرذيلة، وليس وضيئا رذيلا تحت وطأة الرذيلة والعهر والخنا والعياذ بالله. ثم بعد ذلك طهارة المجتمع من انتشار هذه الفواحش، فكلما عف أفراد المجتمع قلت فيهم الفاحشة، وكلما قلت الفاحشة فتحت عليهم الخيرات والرحمات من الله، وقلت عنهم العقوبات التي تنزل على من عصوا الله سبحانه وتعالى. أما الثمرة الرابعة فهي قوة الإرادة. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أراد الآخرة وسعى سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فمن عف نفسه عن المحرمات وعن المنكرات وعن الرذيلة أعطاه الله سبحانه وتعالى قوة في إرادته، فيسبد أمام الشهوات وأمام الفتن وأمام المغريات بتقواه لله وارتباطه بالله سبحانه وتعالى. أما الثمرة الرابعة للعفاف أيها أما الثمرة الخامسة للعفاف أيها الأحبة فهو أن العفيف في ظل عرش الله يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله سبحانه وتعالى. ما الذي منعه؟ خوف الله سبحانه وتعالى. ويكفي بهذه الثمرة أن يحرص المؤمن عليها. فالمؤمن العفيف يستظل بظل عرش الرحمن في يوم لا ظل فيه إلا ظله سبحانه وتعالى. وأما الثمرة الخامسة فهو أن العفيف مضاعف الثواب. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الهرج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. ومعنى الهرج كثرة الفتن واختلاط الأمور وانتشار الحروب والفواحش والعياذ بالله. فالذي يتمسك بإيمانه ويثبت بإسلامه وتقوى إرادته في مواجهة الفتن والمغريات في زمن انتشر فيه الهرج وما نراه إلا زماننا الذي نعيش فيه، فإنه كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأجر الثابت في مثل هذه الأزمان يتضاعف أضعافا كثيرة أيها الأحبة في الله. فمن رحمة الله أن العفيف كريم في الدنيا والآخرة، مضاعف الثواب، مستظل تحت ظل عرش الله، رافع الرأس لا يدنيه لرذيلة أبدا. وأما الثمرة السابعة فهي تحقيق الإيمان. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لا بد أن تأتيك الخواطر، لا بد أن تأتيك لمسات الشيطان وهمساته، لا بد أن تأتيك هذه الخواطر الشيطانية، ولكن إن صدقت الله سبحانه وتعالى ثبتك الله. فإذا مس الإنسان التقي طائف من الشيطان بثباته وإيمانه وكرامته على الله يذكره الله فيبصر فيمتنع عن الردى والخنا. وستسمعون في القصص التي سنوردها في نهاية الدرس بإذن الله كيف ثبت الله أولئك النفر. ويقول عبد الله بن عمر رحمه الله تعالى ورضي عنه: إن حلاوة الإيمان وصدق الإيمان أن يخلو الرجل بالمرأة الحسناء فيدعها لله سبحانه وتعالى، يخلو بها إما راغبا وإما مكرها، ولكن لماذا يتركها؟ خوفا من الله سبحانه وتعالى. ما منعه خوف الناس ولا خوف سلطة، إنما الذي منعه هو أنه تذكر أن الحي القيوم يراه فترك تلك المرأة لله سبحانه وتعالى. ومن ثمرات العفاف أيها الأحبة أن الاستعفاف سبب للزواج الهانئ السعيد. كيف ذلك؟ نقول إن بعض الناس قد يقول إننا نرى كثيرا من الزنات يأتون فيتزوجون ويرتاحون، وما يدريك أيها المسكين إن من الله عليهم بالتوبة فالتوبة تجب ما قبلها، ولكن صاحب الزنا وصاحب العهر وإن تزوج لا يكون مرتاحا أبدا، يبدأ يبتليه الله بالشك في أهله لأنه يتذكر ماذا كان يفعل فيخشى أن يفعل بأهله ما فعل بغيره، فتجده في اضطراب وفي وهن. لو رأى امرأته رافعة سماعة الهاتف لانقض مضجعه، لو رآها مداخرة عند زميلة لها لجن جنونه، لأنه بدأ يعاملها كالمومسات التي كان يجالسهن. فإن الزنا سبب لتدمير الحياة الزوجية، ولكن العفيف يثق بالله فلا يتزوج إلا عفيفة، فيعطيه الله سكينة ووقارا وراحة وهناء، ويعفه الله بزوجته ويعف زوجته به. وأما الثمرة التاسعة للعفة أيها الأحبة أن الاستعفاف برهان عظيم على الصبر. الله سبحانه وتعالى ذكر حينما يدخل أهل الجنة الجنة يقال لهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم أيها يا أهل الجنان بما صبرتم في الدنيا قليلا عن الحرام وعن اللذات وعن الشهوات، فلم تأتوا شهوة إلا ما كانت مباحة لكم، ولم تأتوا متعة إلا كانت محللة لكم، وتركتم الحرام فعوضكم الله بالجنان والتنعم بها. وأما الثمرة العاشرة للعفاف أيها الأحبة أن العفة صون للأسرة، فإن الله سبحانه وتعالى يكرم العفيف بأن يصون أسرته ويصون زوجه وبناته وأولاده من كل منكر وسوء، لأنه حفظ الله في شبابه وفي كبره، فحفظه الله وحفظ أسرته. وأما من ضيع شبابه في الحرام ولم يتب إلى الرحمن فإن الله يبتليه في عرضه، فإن الزنا دين إن أنت أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. ويقال إن رجلا كان تاجرا وكان يرحل في تجارته إلى الشام، فكبر سنه ورق عظمه، فأراد أن يرسل ابنه في تجارته، فقال: يا بني اذهب في التجارة واتق الله واتق الله، فإن ما فعلت بغيرنا لا بد أن نبتلى به. فذهب الشاب ولم يحفظ وصية أباه، وفي طريقه رأى جارية حسناء فأرادها عن نفسها فأبت، فقام وقبلها قبلة واحدة ثم هرب. وبينما هو في طريقه ولا يعلم بما جرى إذا بالسقاء الذي يجلب الماء للناس يطرق باب ذاك التاجر وابنه قد ذهب للتجارة، فتفتح ابنة التاجر فلما رآها وكان الوالد على شرفة المنزل قبل البنت وهرب، فعرف أن ابنه قد اقترف مثل هذه الجريمة. فلما جاء ابنه قال: يا بني ماذا فعلت بسفرتك؟ هل اقترفت محرما؟ قال: لا يا والدي، فأصر عليه فأخبره الخبر فقال دقة بدقة ولو زدت زاد السقة أو أي لو زدت على المنكر لزاد السقة في فعله المنكر في أختك فهذا شيء يراه الإنسان فكانت سببا لتوبة هذا الشاب فمن عف صانه الله سبحانه وتعالى صانه الله سبحانه وتعالى وصان أسرته. فهذه هي ثمرات من أعظم ثمرات العفاف والحديث فيها يطول ولكن من كان له قلب يكفيه ولو ثمرة واحدة من هذه الثمرات العظيمة. ولكن يعترضنا سؤال وهو مهم جدا جدا أيها الأحبة، قبل أن نتكلم عن العقبات فلا بد أن نتكلم عن الشيء الذي نحتاجه الآن. فالعقبات قد نعلمها لأنها تتطرق إلى أذهاننا وأسماعنا كثيرة، ولكن السؤال الملح وهو زبدة هذا الدرس الذي يجب أن نركز عليه وأن نعيه، كيف يربي الإنسان نفسه على العفة؟ كيف يستطيع المؤمن إذا واجهته الفتنة أن يثبت، أن يصبر، أن يتركها لله سبحانه وتعالى؟ ولهذا الأمر ثلاث جوانب مهمة: أولها تربية روحية، وثانيها تربية أخلاقية، وثالثها تربية فكرية عقلية. فأما التربية الروحية والتي نحتاجها جميعا كي نثبت أمام الفتن ونواجهها بإيمان ثابت وعزيمة صادقة، سواء فتنة الشهوات أو فتنة الشبهات، حتى الثبات للداعية الذي يبذل ماله ونفسه قد يقف في منزلق وفي منعطف من الطريق، فيأتي الشيطان: لماذا تبذل كل هذا البذل؟ لماذا تقدم كل هذه التضحيات وغيرك لا يقدم؟ فإذا كان صادقا ثبته الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المواطن. فكيف يربي الإنسان نفسه تربية روحية؟ أول الثمرات وخاصة في جانب العفة للتربية الروحية الصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. عليه بالصوم فإن هذا الصوم وجاء لذلك الإنسان، ولأن الصوم يسد على الإنسان مجاري الأغذية فتخف حدة الشهوة عنده، ولأن هذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من محمد بن عبد الله، لأن أكل الطعام وكثرة الطعام تثير في الإنسان الغرائز والشهوات، فإذا خفف الطعام كان ذلك سببا لخفة ثوران الشهوة عنده، فكان سببا لأسباب العفة التي تمنعه من مواطأة الحرام. أما السبب الثاني للتربية الروحية فهي التربية على التوحيد. يقول الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى: إذا تكلمت فاذكر سمع الله إليك، وإذا هممت فاذكر علمه بك، وإذا نظرت فاذكر نظره إليك، وإذا تفكرت فاذكر اطلاعه عليك، فإنه يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالتربية على التوحيد من أعظم الأسباب للعفة. كيف ذاك؟ أن تعلم أن الله عليك رقيب، تعرف هذا المعنى العظيم، فتعرف أن الله رقيب يرقب جميع أعمالك، تعلم أن الله ينظر إليك فتعلم كيف نظره إليك، كما هو في المعتقد الصحيح عند أهل السنة والجماعة أنه سميع بصير عليم حكيم عزيز جبار قوي متعال سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا عظيما. فإذا تمكن التوحيد في قلب المؤمن كان ذاك سببا لعفته وخوفه من الله وبعده عن الحرام. وأما السبب الثالث لكي يصل المؤمن إلى التربية الروحية الحقيقية وهي التربية القلبية، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. فالذكر أيها الأحبة أعظم عبادة وهي أخف عبادة، أعظم عبادة هي الذكر، وهي لا تكلف الإنسان لا جهدا بدنيا ولا جهدا ماليا. وكانت وصية السلف: إن نطقت فانطق بذكر، وإن سكت فاسكت على فكر. فهكذا كانوا رحمه الله، إن تكلموا بالذكر وإن سكت صمتوا فبالفكر. فعليك يا أخي أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، تحفظ أذكار الصباح والمساء، كل شيء في حياتك له ذكر. يقول ابن قيم الجوزية: لماذا شرعت هذه الأذكار؟ عند دخول المنزل ذكر، عند الخروج ذكر، عند لبس الثوب ذكر، عند ركوب الدابة ذكر، عند دخول الخلاء ذكر، عند الخروج من الخلاء ذكر، وعلى هذا فقس. لماذا شرعت هذه الأذكار؟ أشرعت عبثا؟ لا، لكي يرتبط الإنسان دائما بالله سبحانه وتعالى. أرأيتم الإنسان لو أراد أن يأكل تفاحة مثلا حلالة، ألا يقول بسم الله؟ يبدأها بذكر. ولكن إذا أراد أن يشعل سجارة ليدخن بها، هل يقول بسم الله؟ لا يفعل ذلك، لأنه يفعل الحرام ويعلم أن الله لا يرضى عنه ذلك، فكيف يذكر اسم الله على شيء لا يرضاه الله؟ فالخبيث خبيث والطيب طيب. فأكثر ذكر الله سبحانه وتعالى، كن مرتبطا بالله في جميع أحوالك. ويكفي الذكر مندوحة أنه دائما يربطك بالله سبحانه وتعالى. مثلا دخلت بيتك بالذكر، فإذا عرضت لك معصية تقول: أنا بدأت بالذكر فأقطع ذكري وأبدأ بالمعصية، فيكون الذكر سبب لمنعك عن كثير من المعاصي. وأما السبب الرابع لكي يربي الإنسان نفسه التربية الروحية القلبية، فهو استدامة النوافل والمحافظة عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فمن ارتبط بالله أيها الأحبة كان سببا لمحبة الله به له. فأكثر النوافل، أكثر محافظتك على السنن الرواتب، حافظ على قيام الليل، حافظ على سنة الضحى، فإنها تقربك من الله وتحببك إلى الله وتسد الخلل الواقع في الفرائض. فلقد ورد أن الحسن بن صالح بن حي رحمه الله تعالى كان عنده جارية فاحتاج إلى مال فباعها، وكان صاحب قيام وصاحب تهجد بالليل وصاحب عبادة وجهد ومثابرة، فباعها إلى أناس. فلما جاءت الجارية إلى أسيادها الجدد ماذا فعلت؟ أيقظتهم لصلاة قيام الليل، فقالوا: هل أصبحنا؟ قالت: لا. قالوا: إذا أصبحنا فآذنينا، أي لصلاة الفجر. فارتدت خمارها وذهبت إلى الحسن بن صالح بن حي رحمه الله تعالى، فطرقت عليه الباب وهو يصلي قيام الليل، فقالت: يا سيدي بالله عليك ردني إليك، لقد بعتني إلى قوم سوء لا يعرفون الله إلا في الفرائض. سبحان الله، ونحن نفرط في الفرائض فكيف بالنوافل. طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى صلى قيام الليل، فذهب ليزور أخا له في الله. فلما ذهب لزيارة هذا الأخ في الله ماذا فعل؟ طرق عليه في جوف الظلام قبل الفجر، فخرجت الجارية، قال: أين سيدك؟ قالت: نائم. قال: سبحان الله، ما كنت أظن أحدا ينام في هذا الوقت، وقت النزول الإلهي، فكانوا يستغربون أن ينام أحد، ونحن نستغرب إذا سمعنا أن رجلا قام قبل الفجر ولو بدقائق ليصلي ركعتين، لأن الأصل عندنا كما يقال، يعني كما يقال بالمثل، أن الإنسان بالكاد أو بصعوبة يحافظ على صلاة الفجر، فكيف يحافظ على غيرها؟ ولكن ما أتت إلا باستدامة النوافل. فأدم النوافل تكون سببا لعفتك وبعدك عن مواطن الردى، فإن من حفظ الله حفظه الله سبحانه وتعالى. وأما السبب الخامس لتربية الإنسان نفسه تربية قلبية، فهو التردد على المقابر وشهود الجنائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، زوروها فإنها تذكر الآخرة. وشهود الجنائز يذكر بالله سبحانه وتعالى، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا ذكما ذكر هادم اللذات. ووقف صلى الله عليه وسلم على شفير قبر فقال يا إخوتاه يا إخوتاه لمثل هذا فأعدوا. ووقف عثمان رضي الله عنه على شفير قبر فبكى حتى بل الثرى، فقيل له يرحمك الله تذكر الجنة والنار فلا تبكي وعند القبر تبكي؟ قال هذا أول منزل من منازل الآخرة، فإن كان خير فما بعده خير منه، وإن كان شر فما بعده والله أشر منه. فالتردد على المقابر وشهود الجنائز من الأشياء التي تحيي قلب الإنسان. اصبر لمر حوادث الدهر فلتعلمن مغبة الصبر، وجد لنفسك قبل ميتتيا واذخر ليوم تفاضل الذخر، فكأن أهلك قد دعوك فلام تسمع وأنت محشرة الصدر، وكأنهم قد زودوك بما يتزود الألك من العطر. يا ليت شعري كيف أنت إذا غسلت بالكافور والسدر، أو ليت شعري كيف أنت إذا، أو ليت شعري كيف أنت إذا وضع الكتاب صبيحة الحشر. ما حجتي بما أتيت على علم ومعرفة وما عذري، يا سواتا مما اكتسبت ويا أسف على ما فات من عمري. فزيارة القبور تذكر بالله علام الغيوب، فقد ينوي الإنسان على معصية فيتذكر القبر الذي رآه فينتني عن المعاصي خوفا من أن يدخل القبر بزنا أو يدخله بخنا أو يدخله بمعصية تحرق جسده في نيران السموم والعياذ بالله. ونأتي وإياكم أيها الأحبة إلى الأسباب التي تجعل الإنسان يصل بنفسه إلى التربية الأخلاقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، ويقول صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. والله سبحانه وتعالى وصف رسوله فقال إنك لعلى خلق عظيم. فالإنسان إذا أراد أن يصل إلى هذا الخلق العظيم فعليه أن يعرف ما هو السبيل لكي يربي نفسه تربية أخلاقية. فأول الأسباب لتربية الإنسان نفسه على هذا الأمر الصبر، فإنه من أعظم الصفات التي يجب أن يتحلاها المسلم، أن يكون صابرا قوي الإرادة لا يقع في الرذيلة. فإن الذي يصبر يكون ذا خلق وذا شرف وذا كمال، أما الذي لا يصبر في مواطن الفتنة ولو كان من أكبر الناس فإنه يشار إليه أنه دنيء الأخلاق بارتكابه لما حرم الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى وصف الصابرين في كثير من الآيات إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فمن صبر وفاه الله في يوم يفرح فيه بصبره عن المحرمات والآثام والمعاصي. فالصبر أول الأسباب التي توصلك إلى علو الهمة ورفعة الدرجة ورفعة المرتبة من الأخلاق. وأما السبب الثاني للوصول إلى تربية الإنسان على هذا الخلق العظيم فهو الخوف من العاقبة، أن يخاف الإنسان من العاقبة، عاقبة الدنيا وعاقبة الآخرة. فإن الله يغار وينتقم لحرماته سبحانه وتعالى. فمن خاف من العواقب، لو كنت على جانب من الخلق فهتك بين عرضك في بيتك وأهلك لما أريت الناس وجهك من الحياء. فمن خاف من العواقب كفاه الله شرها وأبعده عنها، فكان سببا لرفعة أخلاقه ولذكره بين الناس بالخلق الحميد والذكر النبيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء شعبة من الإيمان، فمن استحى من الله حفظه الله وحفظ عرضه وأهله دنيا وأخرى. وأما السبب الثالث أيها الأحبة لتربية الإنسان نفسه تربية أخلاقية، فهو الطمع بثواب الكف. فمن اتقى الله سبحانه وتعالى فإن الله يكفه عن الحرام، فيتذكر أن بكفه عن الحرام أجرا، لأن من هم بالسيئات فلم يفعلها كانت له حسنة، ومن عرض له الحرام فتركه من أجل الله تذكر أعطاه الله ثوابا عظيما. فالمؤمن يتذكر عظم هذا الثواب فيعلم أنه يكف عن معصية عاجلة، فلا يبيع جنة غالية بلذة ساعة ولذة فانية، فيكف عنها فيكون له الثواب من الله، فيكون ذلك سببا لرفعة خلقه ورفعة منزلته. وأما السبب الرابع فهو حب الحق وكره الظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فشاب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أترضاه لأمك؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي: ألا ترضاه لأختك لزوجك؟ وعدد عليه نساء من أهله. فقال: لا، والذي بعثك بالحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت لا ترضاه فإن الناس لا يرضونه لأنفسهم. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعفة والعفاف ووضع يده على صدر ذلك الشاب فيقول: دخلت على رسول الله وما في قلبي أحب من الزنا، وخرجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في قلبي أبغض من الزنا. فإن هتك الأعراض ظلم من أعظم الظلم، أن تهتك عرض الآخرين فهو ظلم عظيم واقتراف لجريمة كبيرة لما فيها من هتك أعراض الناس ومن تحطيم البيوت وتضييع الأنساب. فإن من أكبر الكبائر أن يزاني الإنسان بحليلة جاره، لأن جاره يأمنه، فكيف يزني بها والعياذ بالله. فمن كره الظلم وعرف الحق كان سببا لرفعة خلقه. ومن الخلق الحميد ألا تظلم أحدا وخاصة بالعرض. تظلم الإنسان في ماله أهون بآلاف المرات من أن تظلمه بعرضه. أصون مالي، أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. وأما السبب الخامس فهو الحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. فإن الحياء شعبة من شعب الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خديها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. فمن كان عنده حياء وذو خلق عظيم نهاه حياه عن عصيان الله. وأعظم الحياء أن تستحي من الله. يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله في مدارج السالكين حينما ذكر منزلة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، قال: إن من أعظم منازل الأدب مع الله أنك إذا خلوت بمعصيته أن تتأدب معه فلا تعصيه، وإن تيسرت لك أسبابها تأدبا وخوفا من الله سبحانه وتعالى. فمن رزق الحياء رزق الخلق العظيم ورزق الكرامة والعفة والشرف في الدنيا والآخرة. وأما السبب السادس علو الهمة والترفع عن الرذائل. فمن كانت همته عالية ترفع عن الرذائل، فكيف يدنس نفسه بالجلوس مع مومسات وكأنهن زبائن يأتيهن الناس من كل مكان، يرفع نفسه أن يقع في عرض لا يحل له. تذكر عقوبة الله سبحانه وتعالى فيرفع نفسه عن هذا الحرام فتكون همته عالية عن السفاسف، ولا يطلب إلا حلالا، ولا يتزوج إلا صينة عفيفة، لأنه لا يأتي شيء إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى له بذلك. وأما التربية الفكرية العقلية أيها الأحباب، فهي أن يعلم الإنسان قبل ذلك أن الدين الإسلامي ليس دينا في المسجد، كما يفعله الصوفية أنهم يظنون أنك تصلي وتعمر المساجد وتفعل الخيرات والصدقات، وافعل ما بدا لك من المنكرات والملذات والشهوات، هذا ليس دينا من دين، ليس دين محمد صلى الله عليه وسلم، بل هذا ما أوحاه الشياطين لا ما جاء به محمد. إن الإسلام دين حياة في كل شيء، في بيتك وفي سوقك وفي شارعك وفي مسجدك، الإسلام يأتي في كل شيء، في اقتصادك، في تجارتك، في معاملاتك، يكون الإسلام هو منهجك وهو طريقك إلى أن تصل إلى بحر الأمان وساحل الأمان. فعليك يا أخي أن تعلم أن دينك منهج حياة، وما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير إلا ودلنا عليه، وما ترك من شر إلا ونهانا عنه. وما ترك من شر إلا ونهانا عنه صلى الله عليه وسلم. فما هي الأسباب التي تجعل الإنسان يصل بنفسه إلى هذه التربية العقلية الروحية وهذه المنزلة العظيمة؟ أولها استشعار المؤمن لفضل العلم والتعلم وشرفه، أن يعلم الإنسان أن من أعظم الأسباب وأشرفها أن يتعلم العلم الشرعي، أن يكون عالما بالله. ولكن هل يعلم علم المسائل والخلاف وعلم التوحيد ثم لا يؤثر ذلك في حياته؟ هذا لا خير فيه، فعلمه حجة عليه لا حجة له. فيقول أحد السلف: كل علم لا يبكيك لا خير فيه. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. فعلى الإنسان أن يشرع إلى العلم الذي يحجبه عن معصية الله سبحانه وتعالى، يتعلم الحلال ويتعلم الحرام، فإذا جاءه الحلال أخذه، وإذا جاءه الحرام تركه، وإن رش الشبهات وترددت به نفسه تركه من أجل الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن وقع في الحرام في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يحوم حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالإنسان ليترك الشبهات، فعلي الإنسان أن يعلم فضل العلم الشرعي الذي يورثه الخشية، فيتعلم علم القلب وعلم الشرع، فيستضيء بنور الشرع، فيكون سببا لإذكاء همته وتنوير بصيرته وعقله، حتى لا يقع في مهاوي الردى والشرور. أما السبب الثاني ملازمة الصالحين، وفي ملازمة الصالحين الذين يذكرونك بالله كالدعاة والعلماء والباذلين أوقاتهم وأموالهم لله، الذين ضحوا من أجل دين الله، فإن في مجالستهم رفعة للهمة وبعد عن الدناءة، فتعطر نفسك وتشرف نفسك وتشرف نفسك بهذه المجالس التي قال فيها صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الجليس الصالح وجليس السوء، فذكر فشبه الجليس الصالح بحامل المسك، فقال: إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، إما أن يعطيك هدية فتنعم بها أو تبتاع من تشتري منه أطيابا تتنعم بها وتلذذ بها، وعلى أقل الأحوال أن تجد منه ريحا طيبة. وهذا هو علو الهمة، فإن مجالسة الصالحين يذكرك بالله وترفع من عقلك وخلقك وتقواك. فمجالسة الصالح سبب للتربية العقلية والقلبية والأخلاقية كذلك. فلقد قال بعض السلف: كان سعيد بن المسيب إذا أطل علينا من المنبر قال الناس لا إله إلا الله ممن يرون من بهاء الإيمان. وبعض السلف يقول: والله إننا لا إخوانا إذا رأيناهم عملنا برؤيتهم أسبوعين من تذكيرهم بالله ومن سمتهم وهديهم وارتباطهم بالله سبحانه وتعالى. وأما السبب الثالث فهو ضد الثاني، وهو البعد عن الفسقة. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس السوء مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وذكر حامل المسك: إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه ريحا خبيثة إن لم يحرق ثيابك وإن لم تستفد منه أو يضرك فلا أقل من أن تجد منه ريحا خبيثة. فكذلك الفسقة، لماذا؟ لأنهم يزينونك المعصية. وأعظم من ذلك أن يسهلون المعصية في قلبك. أنت تقول أزني أعوذ بالله، فيقول يا ليس زنا، هي صداقة، هي أنس، هي متعة، فيسهلونها ويسهلونك أسبابها حتى تقع في الحرام. فالبعد عن قرناء السوء سبب لرفعة الهمة وتنمية العقل قبل تحطيمه، لأن الإنسان بمجالسة الفسقة يحطمون عقله فيجرون قدمه إلى مهاوي الردى، فقد يندم ندامة ما بعدها ندامة. وأما السبب الرابع أيها الأحبة، أن يعرف الإنسان الخطر العظيم من آثار الغزو الفكري الذي هو أعظم شناعة من الحروب وأعظم شناعة من الحروب الاقتصادية. فإن الحرب الفكرية والغزو الفكري هو الذي فعله أعداؤنا، ولقد كان الصليبيون قاموا بحملات عظيمة على بلاد المسلمين لكسر شوكتهم ولتحطيم الإسلام، فقد ينتصرون ولكن سرعان ما يعود الإيمان إلى قلب تلك المجتمعات فينتفضون فيطردون الصليبيين كما فعل صلاح الدين الأيوبي وغيره من قادة الإسلام عليهم جميعا رحمة الله تعالى. فلما عجزوا عن الحرب وعجزوا عن احتلال المسلمين عسكريا، جاءهم بالغزل الفكري عبر وسائل الإعلام وعبر المجلات وعبر نشر الرذيلة وهكذا. فعلى الإنسان أن يقرأ في أسباب الغزو الفكري وأن يحذر منها فيكون سببا لتنمية عقله، وأن يعلم أن هذه الفتن التي يواجهها إنما هي بتدبير أعداء الله وتخطيطهم وكيدهم. فلقد قال أحد المبشرين: لئن أردتم النصر على المسلمين فانشروا بينهم النساء المومسات والفواحش وحب الشهوات، بذلك تستطيعوا أن تضعوا رؤوسهم في التراب. فهذه بعض الأسباب التي تعين الإنسان على تربية نفسه كي يثبت أمام الفتن والشهوات. فما هي أسباب الانحراف أيها الأحبة؟ للانحراف أسباب كثيرة، أولها وسائل الإعلام المنحرفة والتي انتشرت في هذه الأزمان المتأخرة، خاصة حينما انتشرت الأطباق الطائرة، الأطباق التي فوق البيوت، فصارت تجلب للإنسان كل رذيلة وتجلب له قنوات العالم من كل مكان. فأصبح وهناك قنوات همها أن تفسد عقيدة المسلم. وكذلك من الوسائل الإعلامية ما نراه في أسواقنا من كثرة المجلات الخليعة التي تذهب بالشاب، وكذلك ما يراه الإنسان في الأفلام وفي أشرطة الفيديو وغيرها من المناظر المحرمة والتي تجلب له أسباب الفتن وتحرك غريزته وشهوته، فتدعوه إلى الوقوع في الزنا وتدعوه إلى أن يقع في الرذيلة، وتدعو النساء كذلك إلى أن يسلكوا طريق هؤلاء العاهرات والعياذ بالله سبحانه وتعالى. والأمر في هذا معلوم أيها الأحبة، وخطره مشاهد بيننا، بل وقد وقعنا في براثنه. نسأل الله أن ينتشلنا جميعا وإياكم من أخطار هذا الشيء، فعلينا جميعا أن نعالج أنفسنا بذلك، وسنعرض إليه بأسباب العلاج بإذن ربنا الرحمن. وأما السبب الثاني للإنحراف فهو الحركة، فهي الحركة الشريرة التي انتشرت في هذا الزمان، وهي ما تدعى بحركة تحرير المرأة باسم العدالة وباسم الصداقة. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أن ما يحصل من هذه الدعوة فهي لإخراج المسلمات الصينات العفيفات ليكون دمية في وجه الأعداء، وإن خرجت فلا تظن أنك تحصل على متعك، فإن في ذلك قتلا لدينك وقتلا لعفتك وقتلا لشرفك ولتمكين أعداء الله من رقبتك. وصية لكل شاب أن يحفظ بيته وأن يحفظ عرضه، وصية لكل امرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تعلم خطر هذه الدعوة فتصون نفسها وبناتها وجيرانها من هذه الأخطار. وأما السبب الثالث أيها الأحبة فهو التبرج والسفور من النساء، فنوصي أختنا المسلمة بأن تتقي الله سبحانه وتعالى. والتبرج قد يكون بسبب الأزواج، فكيف يقود رجل سيارته وزوجته بجانبه قد كشفت عن وجهها ولا يغار أن تلتقطها الأنظار من كل مكان، كالكلاب المسعورة وهو يضحك من أفيه ويأكل من بطنه. لقد ماتت الغيرة في قلب هذا الرجل، لقد ماتت الغيرة في قلب هذا الرجل، ورضي على نفسه أن يكون ممن يركب مع أهله ويرى المنكر في أهله ولا يمكن ذلك والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فالتبرج والسفور من أعظم أسباب الانحراف والانزلاق في مواطن الرذيلة والعياذ بالله. وأما السبب الرابع فهو الضعف التربية الأسرية، فهو أن الأب قد يكون مشغولا في تجارته وفي دنياه، والأم مشغولة في بيتها أو في أزيائها أو في زياراتها واحتفالاتها، فيتركون الأولاد أمام أجهزة الإعلام ويتركون الأولاد يلعبون ويذهبون مع أي رفاق. لا ينظر الأب من يرافق أبناءه، ولا ينظر إلى أين يذهبون وكيف يعيشون، وكذلك الأم. تنهد أركان الأسرة وتنهد جوانبها. ثم بعد ذلك ماذا يفعل ذلك الإنسان حينما يرى هذا الأشياء؟ تبدأ المنكرات تدخل إلى داره، فتفتك بذلك البيت فتكا، والقصص يطول ذكرها في هذا المقام. وأما السبب الخامس لأسباب الانحراف أيها الأحبة، ونحن نذكر الأسباب بإجمال قدر المستطاع حتى نستطيع أن نمر عليها سريعا، فهي الصحبة الفاسدة، ولعلنا تعرضنا له قبل قليل. الصحبة الفاسدة من أعظم الأشياء التي تعين الإنسان على المنكر، وكما ذكرت قد تستعظم المنكر فيسهله لك أصحاب المنكر، وقد تستطيع ألا تتحصل على المنكر فيسهل لك أصحاب المنكر المنكر. ولقد زرت مستشفى الأمل بالرياض، المستشفى الذي يعالج فيه المدمنون من المخدرات، وقابلت شابا فقال والله لقد كنت مصليا راكعا ساجدا، وكنت لا أريد أن أقع في هذه الأمور، فتعرفت على جار فدلني على المخدرات، فلما بدأت الطريق قلت كيف أتحصل؟ وقال أنا أسهلها لك، فبدأ يعطيني بالمجان حتى وقعت في هذا الموطن العظيم وانقادت رجلي، فأصبح يضرب علي من الأموال كثير حتى أصبحت حالتي كما ترى مدمنا أعالج في هذا المستشفى. فما الذي جره إلى هذا المكان؟ هي الرفقة السيئة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. أما السبب السادس من أسباب الانحراف فهو الدعوة التي تنتشر بين كثير من الناس، حينما تراه يرتكب محرمة تقول يا أخي اتق الله، قال هذا ترفيه بريء، يسمع الموسيقى ويقول ترفيه بريء، يذهب بأهله وأولاده إلى أماكن فيها اختلاط يقول أريد أن أرفي عن أولادي، يذهب بهم مثلا إلى البحر ويجلس مع الناس على الرصيف ينظرون إلى أهله وأولاده ولا يغار، ويقول أريد أن أرفي عن أولادي. يا لله، ما وجدت أن ترفي عن أولادك إلا مع المنكرات، ضاق البحر بطوله إلا أن تجلس بين الناس، هناك أماكن لا يأتيها إلا قليل، هناك أماكن تستطيع أن تجلس لوحدك مع أولادك، عوضك الله بالحلال عن مواطن الريبة وأنت الخاسر، فقد يزيغ قلب ابنتك لمنظر شاب فتذهب معه ثم يقع ما يقع، أو يزيغ قلب ولدك إلى فتاة فيقع ما يقع من المنكر ثم تندم وتعض أصابع الندم ولا ينفع. فليس هناك ترفيه بريء وترفيه شديد، إن الترفيه الحقيقي وما أحله الله، وديننا عظيم لم يحرم علينا شيء إلا وضع أمامه أبوابا عظيمة من الحلال، حرم الزنا وأباح الزواج، حرم الخمر وأباح المشروبات الطيبة وهكذا. لذلك من هنا ندعو دعوة أن الزنا، أن الترفيه البريء من الذي يدعونه من أعظم المخاطر، لأن النفس تتساءل فيكون سببا لمواطن الردى والعياذ بالله. أما السبب السابع فهو سماع الأغاني، فالغنى بريد الزنا أيها الأحبة، الغنى هو بريد الزنا، ومن وقع في الأغاني كان سببا لانشغال قلبه، لأن الأغاني ما هي؟ هي في المحبة والحب والغزل واللقاء وغيرها التي نرفع مجلس أن نذكر بعض أبياتها، فتزرع في الإنسان حب الفاحشة وتعطيه رسائل الرذيلة والعياذ بالله، فيتعلق قلبه بمثل هذه الأمور حتى يقع في الرذيلة سواء مرأة أو رجلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن أناس من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف والحراء والزنا والمعازف هو الغناء والعياذ بالله. فهذه من الأسباب التي كذلك تسبب للإنسان الحراق. أما السبب الثامن فهي السياحة الخارجية، أن بعض الناس إذا جاءت الإجازات ذهبوا للخارج، ماذا يفعلون في الخارج أيها الأحبة؟ ما وجد الترفيه إلا هناك، يذهب فتنزع زوجته الحجاب وبنته الحجاب ويذهبون إلى المطاعم وإلى المنتزهات وإلى أماكن المنكر، وكأن الله ليس موجودا هناك والعياذ بالله، كأن الله موجود هنا. فهذا من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يقع في الرذيلة. ولقد حدثني شاب أنه ذهب إلى بلدة من بلاد الفساد، يقول فكنت ذاهبا للفساد، فلما أردت، ويحدثني الشاب عن من حصلت له القصة، فلما أراد ذلك الشاب أن يذهب للزنا، فلما ذهب إلى بنت لكي يزني بها وجد البنت هي ابنة عمه والعياذ بالله، فكاد أن يجن جنونه. جاءت ابنة عمه مع أبيه ثم اختلست فذهبت مع الأشرار، فكانوا يذهبون بها إلى مواطن الردى. فبالله عليكم ما بعد هذا الموقف العظيم من هذا الشيء؟ فكان انتقاما من الله له في ابنة عمه، فذهب وأخبر عمه، فما كان من عمه إلا الندم، ولكن بعد أن ذهب عرض ابنته والعياذ بالله سبحانه وتعالى. أما السبب التاسع فهو غياب الشعور الإسلامي وتشريعه، أن يغيب الشعور الإيماني في قلب المؤمن فيضعف في تربية نفسه وتربية أولاده، فيكون سببا ذلك للانحراف. أن يتساهل في أمور الصلاة، أن يتساهل في أمور الشرع، أن يستهين بالحرمات فتنزلق قدمه والعياذ بالله، فتصبح المعصية أسهل شيء عليه. ورحم الله أحد السلف حينما قال إن المؤمن يرى ذنوبه كجبل يريد أن ينهد عليه، والفاسق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فأزاله. وأما السبب العاشر فهو غياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو السبب الأعظم لخيرية هذه الأمة. وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقصورا على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هم سلطات مخول لها ذلك، ولكن لا تمنع عنه من الدعوة. صحيح لا تدعو بيدك لأن ذلك مخول لغيرك، ولكن تستطيع أن تدعو بلسانك، أن تذكر غافلا وتدل شاردا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فعليك يا أخي أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لأن غياب هذا الأمر من أعظم أسباب الهلاك. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وأما السبب الحادي عشر من أسباب الانحراف فهي المعوقات العظيمة التي تقف في طريق الشاب للزواج من غلاء المهور ومن عدم تساهل الآباء وتسهيل أمورهم بالزواج، ومن اشتراط بعض النساء أو الآباء شروطا معقدة في الأزواج، وكذلك أو يكون الشاب أن يشترط في الزوجة شروطا خيالية في جمالها وعقلها وكمالها. فإن معوقات الزواج تكون سببا لنشر الرذيلة في صفوف الشباب والشابات كذلك. فعلى الآباء أن يتقوا الله، وعلى الشباب أن يتقوا الله في أنفسهم ويتنازلوا، وعلى الشابات كذلك أن يفعلوا كذلك بأن يتنازلوا. فيحرص الأب على عفة ابنته، ويحرص الأب على عفة ابنه، ويحرص الإنسان على عفته، وتحرص المرأة على عفتها، لأن ذلك يغضب الشيطان أيها الأحبة. ونأتي وإياكم في نهاية المطاف أو قبل نهاية المطاف بمرحلة، ما هي أسباب العلاج من آثار هذا الانحراف، وكيف يستطيع الإنسان أن يعالج آثار الانحراف التي يشاهدها في مجتمعاته. أولها كما ذكرنا أن يتخذ هذا الدين دين منهج حياة في جميع الأمور، في جميع أمور الإنسان، أن يتخذها منهج حياة في جميع أموره في بيته وعند أهله وتربيته لنفسه وأولاده، فيكون بذلك سائرا على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، يحب ما أحب الله ويكره ما كره الله سبحانه وتعالى. وأما السبب الثاني للعلاج فهو الزواج، فالدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة، كما رواه مسلم والنسائي. فالزواج من أعظم الأسباب التي تعين الإنسان على العفة، فبالزواج يحفظ فرجه ويعف نفسه ويعف مسلمة معه، ويحصل له الهدوء والاستقرار والراحة النفسية والمحبة والسكن، ويحصل له الهناء والسعادة والأولاد وغير ذلك. فعلى الإنسان إذا كان مستطيعا للزواج أن يعجل، وإن لم يستطع عليه أن يسعى جاهدا ليزوج نفسه وليحصن فرجه، وإن لم يستطع فليعمل الأسباب التي تعينه على العفة كما ذكرناها آنفا. أما السبب الثالث فهو المجاهدة وتقوية الإرادة. الله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح من زكاها ونفس وما سواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فيكون الإنسان رجلا بمعنى الكلمة، أن يقوي إرادته فلا يسقط في مواطن الردى، وهذا هو ميزان الرجولة الحقيقية. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. من هم؟ رجال لا تلهيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالرجال ومن يثبتون أمام الفتن وأمام المغريات وأمام المنكرات، فيكون سببا لرفعة هذه الإمة. فعلى المؤمن أن يكون قوي الإرادة عالي الهمة، ويربي نفسه على الثبات. إذا عرضت له الفتنة ارتفع بإرادة، وعلم أنها لذة عاجلة فلا يقربها حتى لا يضيع لذة باقية دائمة. أيها الأحبة، أما العلاج الرابع فهو عزل النفس عن مواطن المعصية. يعني أن الإنسان إذا أراد أن يعالج نفسه من هذه الشرور يذهب إلى أماكن المعاصي، مثلا يذهب إلى أن يرى فيلما خليعا، أو يرى لسان، أو يذهب إلى الأسواق التي يكثر فيها النساء، أو يفتح المجلات التي تنتشر فيها الصور العارية، أو ينظر إلى الأفلام وغيرها. إن ذلك سبب لكي تربى النفس على المعصية. فإذا أردت علاج نفسك فابتعد عن مواطن المعصية، ابتعد عن مواطن الشبهات. النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا، وهو محمد صلى الله عليه وسلم كانت معه زوجة، فمر بأحد صحابة في الليل، هل الصحابي يشك أن هذه المرأة التي مع رسول الله هي زوجته؟ لا يشك في رسول الله، قال إن هذه صفية، إنها صفية حتى لا يتطرق الشك. إذا كنت مأمورا بتجنب مواطن الريب حتى لا يشك فيك، فبما بأولى أن تتجنبها حتى لا تقع في الريبة وتقع في الشاوة. فأعظم من أعظم أسباب العلاج أن تبتعد عن مواطن الريب وعن مواطن الشهوات أيها الأخ الحبيب. وأما السبب الخامس فهو إدمان معاتبة النفس وتخويفها. أن النفس إذا همت بالمعصية فخوفها، عاتبها، ذكرها بالله سبحانه وتعالى. ولا أريد أن أطنب في هذا الباب، لأن هناك قصة تحكي هذا المقام بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب العلاج العظيمة غض البصر. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فمن أعظم الأسباب غض البصر. والشاعر يقول: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت بصاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الناس موقوفا على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ولقد ذكر ابن قيم الجوزية في كتابه العظيم الجواب الكافي لمن سأل الدواء الشافي: فوائد لغض البصر أحيلكم عليها حتى لا يطول بنا المقام. وأما السبب السابع للعلاج فهو قطع الخواطر الرديعة. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فكيف يقطع الإنسان عن نفسه الخواطر الردية؟ أن تكون خواطره دائما رفيعة، يفكر كيف يدعو إلى الله، كيف يبذل، كيف يدل شاردا، كيف ينصح جارا، كيف يذكر أخا، فتكون خواطره شريفة، يشغل نفسه دائما بطاعة الله. فالشباب قوة دفاقة، إن لم ينفق هذه القوة في طاعة الله أنفقت رغم أنفه في معصية الله سبحانه وتعالى. وأما السبب الثامن للعلاج فهو تجنب المثيرات التي تثير الإنسان وتحرك شهواته كالنظر إلى الحرام والجلوس مع الفسقة الذين يدلونه على الحرام والنظر إلى الأفلام ومشاهدة وقراءة المجلات الخليعة وهكذا. فعلى الإنسان أن يتجنب كل المثيرات التي تجعله يحن إلى تلك المعاصي ويقبل عليها ويرتاح إليها. وأما العلاج التاسع فهي الصحبة الصالحة التي تعين الإنسان على طاعة الله، ولعلنا قد تعرضنا لهذا الباب فيما سبق من الكلمات. وأما العلاج العاشر فهو ملء الفراغ بالخير، فإن الإنسان إذا ملأ فراغه بخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فعلى الإنسان أن يملأ فراغه بالخير، فإن لم يملأه بالخير فإنه لا بد أن يمتلئ بالشر. فإذا أشغلت نفسك بالخير لم تحدثك بالمعصية. مثلا إلى الشباب الذين يفعلون العادة السرية، إذا تركوا وجلسوا في أماكنهم لا يعملون فإنهم يبدأون في الخواطر الردية حتى يقعون في هذه العادة السيئة. ولكن إذا أشغل نفسه بتذكير أهله والجلوس مع أمي وأبي وقراءة كتاب وقراءة القرآن وسماع شريط وزيارة صاحب انقطع وقته بخير، فلم يفكر بالمعاصي. وأما العلاج الحادي عشر فهو حجاب المرأة وسترها، أن يتقي الله الرجل في امرأته وأولاده فيسترهم ويأمرهم بالحجاب ويحرص على ذلك، وأن تتقي الله المرأة في نفسها فتحجب نفسها وبناتها وتنصح من رأتها مفرطة في هذا الجانب. فعلى المرأة أن ترفع راية الدعوة إلى الله للنساء، لأن الرجال لا يصلون إلى النساء، ولكن أنت امرأة تصلين أن تذكري تستطيعين أن تذكري غيرك فلا شبهة في ذلك. فيا أختا ذكري من رأيت متبرجة بالله وأعينيها على العفاف وعلى أن تستر نفسها حتى تكوني حصنا منيعا وتكون هي حصنا منيعا، فتضعي لبنة من اللبان التي تحفظين بها مجتمعك من مهاوي الردى والشرور. وأما العلاج الثاني عشر فهو قيام الأسرة بدورها، قيام الأب أولا بدوره الدور الحقيقي بأن يعطي لنفسه لأولاده من نفسه وقتا فيربيهم ويذكرهم بالله ويدلهم على الخير ويزرع الإيمان في قلوبهم. وكذلك الأم أن تزرع الإيمان في قلوب أولادها وبناتها وتربيهم وترشدهم وتدلهم على الخير، فيكون البيت كخلية نحل ومجتمعا على طاعة الله ذاكرا وناهجا لله سبحانه وتعالى. فأقول أيها الأحبة، على الأسرة أن تقوم بدورها قياما كاملا حتى تستطيع أن تصل إلى الأمن المنشود بعفة أبنائها وبناتها. فهذه وصية نوجهها إلى الآباء والأمهات، أن يتقوا الله في أبنائهم ومن تحت أيديهم، وأن يصونوهم ويربوهم تربية صالحة حتى يكون لهم ذخرا دنيا وأخرى. ونأتي إلى نهاية المطاف بذكر بعض القصص من قصص العفاف. فأول هذه القصص قصة نبي الله يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام، ذلك النبي الذي أعطي شطر الجمال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكان جميلا محيا بهي الطلعة، وابتلاه الله في أول حياته بأنواع من البلايا فألقاه إخوته في الجب، ثم بعد ذلك يلتقطه بعض السيارة، ثم بعد ذلك يذهب فيباع في مصر إلى عزيز مصر، فيدخل بيت العزيز وكانت له امرأة جميلة، فتتعلق المرأة بنبي الله يوسف وتعرض نفسه عليها لمحاولة إلى فتنته، ولكنه يأبى ذلك ويعتصم بالله سبحانه وتعالى فيرضى بالسجن ويترك ما حرم الله عليه، حينما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فصبر على ألم السجن وألم البعد وألم الحرمان ولا أن يقع في معصية الرحمن، حتى كان الفرج له من الله سبحانه وتعالى، ولم أطنب في هذه القصة لأنها معلومة لدى الكثير، ولكن أحببت أن أصدر قصص الاستعفاف التي أذكرها بهذه القصة لأنها أعظم قصة للعفاف وجدت على وجه هذه الأرض. وأما القصة الثانية فهي لشبيه يوسف، ذلك أن فتى من فتيان المدينة كان يشهد الصلاة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان شابا جميلا المحيا بهي الطلعة، فأحبته امرأة وتعلقت به، وكان عمر إذا افتقده في الصلاة يسأل عنه، فنمت هذه المرأة بمحبتها إلى بعض النساء، فقالت لها تلك المرأة: أتريدين أن أدخله عليك؟ قالت: نعم ولك ما تريدين. فقامت تلك المرأة ولبست أطمارها وخرجت على هيئة عجوز في قارعة الطريق، فمر بها الفتى، قالت: يا فتى، إنني امرأة عجوز كما ترى، وعندي شاة لا أستطيع حلبها، هلا أكرمتني بحلبك إياها لي؟ وكانوا أحرص الناس على الخير رضي الله عنهم. فقال: نعم ونعمى عين. فدخل ظنا منه أن المسألة حلب شاة، فلما دخل أغلقت الباب، فقال: أين الشاة؟ قالت: أذهب حتى آتيك بها. فدخلت المرأة، ثم خرجت تلك المرأة التي تعلقت به وهي في كامل بهائها وزينتها، فلما رآها عرف المكيدة، فذهب إلى مصلى في البيت فاعتصم به، فجاءته المرأة وراودته عن نفسه، فذكرها بالله وزجرها فلم ترتدع، فحاولت معه مرة ومرتين وقالت: سأفضحك، فأبى، فصرخت وقالت: يا أيها الناس، لقد دخل هذا الفتى علي في بيتي يريد أن يغدر بي وينتهك عرضي. التهمة واقعة عليه، فالمرأة دائما مظلومة في نظر الناس، خاصة أن الشاب دخل عليها أين؟ في بيتها. فقاموا وضربوه ضربا مبرحا وقيدوه بالأغلال، فافتقده عمر فقال: أين فلان؟ فما درى عمر إلا والشاب يأتي وقد كبل بالقيود، فقال: ما الخبر؟ ثم بعد ذلك قال قبل أن يسأل، قال: اللهم لا تخيب ظني فيه، اللهم لا تخيب ظني فيه. فقال: ما خبره؟ قالوا: وجدناه عند امرأة البارحة تصرخ وهي تقول كذا وكذا وكذا. فقال: ما الخبر؟ فأخبره بالقصة التي سمعتم. قال: أتصدقني؟ قال: نعم. قال: لو أحضرت لك العجائز أتعرفها من بين؟ قال: نعم. فأمر عمر أن تحضر العجائز الذين بقرب تلك المرأة، فأحضروها، فنظر إليها واحدة تنتل الواحدة حتى مر بها، فقال: هذه. فرفع عليها عمر الدرة التي كان يضرب بها، فقال: استقيني. فقالت: إن الخبر كما قال الشاب. ثم بعد ذلك برأه عمر أمام الناس، فصدق الله، فصدقه الله وأنجاه الله من العار. فسمي بعد ذلك شبيه يوسف لثباته في مثل هذه المواطن من مواطن الفتن. وقصة أخرى جميلة عجيبة، وهي أن شابا كان جميلا وكان بهي الطلعة جميل المحيا، وكان له والد وهو به بار ويعيش مع والده في بيت صغير، فأحبته امرأة جارة له وكانت متزوجة وكانت على جانب من الجمال عظيم، فأحبت الشاب فأرسلت إليه، قالت: إما أن تأتي لا بد أن تزورني، فأبى. فأرسلت إليه مرة أخرى، قالت: إما أن تأتيني وإلا أتيتك، فتركها. فقامت تلك المرأة واستدعت امرأة عجوزا تعمل السحر، فقالت: لك ما تريدين، اعقدي لي لفلان واجعليه يأتيني. وكان الشاب جالسا مع والده يخدمه، فأحس بالتفات قلبه إلى تلك المرأة، فعلم أن الأمر سحر، فقال: يا والدي، أدركني بقيد وأغلق علي باب الدار، لأنه علم أن الأمر خارج عن إرادته. قال: ما؟ قال: أدركني. فقيده والده وأغلق عليه الباب، فجلس يبحث منك يريد أن يذهب، ولكنه مقيد اليد مغلق الباب حتى مات. فدخل عليه والده وإذا الدم قد خرج من أنفه من شدة السحر الذي عمل له، وهو يقول: أموت ولا أزني، أموت ولا أزني، حتى فضت روحه على هذه الكلمة. فقال والده أبياتا رقيقة: وكان يميني في الوغى ومساعدي، فأصبحت وقد خانت يميني ذراعها، وقد صرت حيرانا من الثكل بائدا، أخا كلف ضاقت علي رباعها، فأصبح الأب وحيدا بعدما ذهب ابنه العفيف بالثبات بالإيمان ثبته الله مع أن السحر قد عمل له، ولكنه مضى من الدنيا ولم يدنس نفسه بالمعصية. وهناك قصة للحسن البصري، وهذه تذكرنا بكما ذكرنا أن رجلا إذا خلى بحرمات الله وترك من أجل الله. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: كانت هناك امرأة بغي في البصرة، وكانت على جانب على جانب عظيم من الجمال، وكانت لا تمكن من نفسها إلا بمئة درهم، لا تمكن من نفسها إلا بمئة درهم، تطلب سعرا غاليا. فرآها شاب فتعلق بها، فأراد أن يزني بها الأكل وليس معه المال، فذهب وكدح أكثر من أسبوع حتى جمع مئة درهم، يجمع المئة درهم حتى يأتي إلى المرأة، فجاء إليها وقال: أريد أن أعاشرك. قالت: أعطها وكيلي. فأعطاها الوكيل فعدها فوجدها مئة درهم، فقال له ادخل. فدخل عليها وقد وضعت غرفة من الذهب من كثرة الأموال التي تأتيها من الحرام، ورهاها في أبهى حلة. فلما جلس منها موضع الخائن وموضع الرجل من امرأته ارتعدت فرائسه وتذكر الله، صحى إيمانه وتذكر الله. هو حينما جاء من الأموال كان في غمرة الهوى، فخاف وارتعد وبكى. فقالت المرأة: مالك؟ ألم تتعب أسبوعا حتى تحضر لي المال وها قد تمكنت افعل؟ قال: إني أخاف الله، لكن مال، ولكن دعيني أخرج. قالت: والله لا تخرج حتى تعاهدني أن تتزوجني وأعاهدك أن أكون شريفة. قال: لا يا امرأة، دعيني أخرج ويقضي الله ما كان. فخرج وترك المال، ثم هرب إلى قريته وترك البصرة. فسألت عنه فعرفت قريته، فذهبت إليه فسألت عنه، وقيل له: إن الملكة قد جاءت إليك، رأوا جمالها فظنوا أنها الملكة. فلما رآها خر مغشيا عليه وخرجت روحه، لأنها تذكر المعصية وخشي أن يقع فيها مرة أخرى. فسألت: هل له من أخ؟ قالوا: له أخ فقير يسكن في مزرعة. فذهبت إليه وتزوجها فأنجبت منه سبعة من الإبل، ذكرها الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى. وهناك قصة كذلك ذكرها ابن حزم في كتابه طوق الحمامة، أن رجلا زار أخا له في الله، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وتعلمون قديما كانت أمور، هناك أمور غير أمورنا، فزار أخ له في الله فبات عنده في بيته، ثم جاءت حاجة لصاحب البيت فخرج وتأخر في الطريق فلم يستطع الرجوع، لأن كان هناك عسس، فإذا جاء وقت معين من الليل يمنعون أحدا من التجوال، فلم يستطع أن يعود. فعلمت المرأة أن زوجها لن يعود، والرجل كان جالسا عند النار ينتظر صاحبه، ورأت الشاب وكان جميلا، فدخلت عليه بأبا حلم وقالت: إن زوجي بعيد، فلماذا لا نتمتع بليلتنا وها أنا بين يديك. انظروا إلى الفتنة، وفي موقع أمن ولا أحد يشك فيه. دخل البيت فهمت نفسه بها، لكن تذكر عظمة الله فوضع إبهامه على النار حتى طقطق إبهامه، فرأت ما صنع فارتدعت، ثم عادت له مرة أخرى تريد أن تحاول فيه، فهم بها مع أن الألم لا زال موجود لكن الشيطان يجري، فوضع إبهامه مرة أخرى على النار. فرجعت المرأة وهكذا حتى أذن الفجر، فخرج وعاد صاحبه وخرج ولم يعد إليه مرة أخرى، لكن ثبته الله. ما الذي منعه؟ خوف الله، فعاقب نفسه وعاتبه. وهذا الذي ذكرناه، أن النساء قد يعاقب نفسه ويوبخ نفسه فيكون سببا لبعدها عن المعصية، فلئن تتحمل عقابا دنيويا خير لك من عقاب الآخرة. ونختمها بقصة القائد العفيف محمد بن قاسم رحمه الله تعالى. محمد بن قاسم قصته أيها الأحبة أن عبد الملك بن مروان أرسله إلى الهند وإلى دول شرق آسيا حتى يفتحها، وكان شابا قاد الجيوش وهو شاب، وكان جميل الطلعة قوي الشكيمة فائق الذكاء حكيما في قيادته. فذهب ثم قاد المسلمين فتح إلى فتح، فوصلوا إلى الهند، وكان على الهند ملك عظيم السلطان، وكانت له ابنة من أعظم نساء الهند جمالا ودلالا. فدارت معركة حامية الوطيس بين محمد بن قاسم وملك الهند، فلم يتصل فيها أحد، ولكن ملك الهند عرم أنه سيهزم، فذهب وقاد الجيش بنفسه حتى يرفع همم جيشه، فكان أن قتل في تلك المعركة على يد محمد بن قاسم بنفسه، القائد قتل القائد، فتولت له ابنته هذه المرأة وتدعى مانلي، تولت هذه المرأة قيادة الجيش بنفسها، ثم بعد ذلك بدأت تقود الجيش وتعلي همته، فعلمت أن المعركة خاسرة لا محالة، فأرادت أن تعمل الحيلة وأن تضحي ولو بشرفها من أجل نجاة بلدها، فلبست ثياب رجل وخرجت كأنها رسول من الهند إلى محمد بن قاسم، فخرجت في الليل فقالت أنا رسول من الهند، وكانت تتقن العربية، فذهبوا بها ورافقها رجل من أعوان الأمير محمد بن قاسم رحمه الله تعالى، كأنها رسول ولا يعلم أنها امرأة، فأدخلها على محمد بن قاسم في خيمته لوحده وفي الليل، فلما دخلت عليه قالت أنا رسول من قومي، فقال ما هي رسالتك؟ فكشفت عن لثامها وكانت متلثمة، أظن أنها متلثمة من الهواء، فإذا هي امرأة في غاية الحسن والجمال، ففزع في موقعه وقال أترسلني لامرأة؟ قالت أنا ابنة الملك الذي قتلته. فقال ماذا تريدين؟ قالت ارجع عن قومي. قال والله لا أعود حتى تسلموا فتسلموا. قالت لن نترك ديننا. قال إذن بالقتال. قالت إنا لن نغلبك في حرب، ولكننا نسألك أن تتركنا وتخلي سبيل. قال إنني أرحم قومك أكثر منك، إنهم في الضلال فأدخل إليهم فاتحة حتى أنقذهم من الظلمات إلى النور. فلما رأت أن لا محالة عرت جسدها بالكامل أمام محمد بن قاسم وحاولت فتنته، فتخنعت بكلامها فبهت محمد ولم يستطع الكلام، وقال تستري يا امرأة فاخرجي، فحاولت معه قالت حتى هذا؟ قال ولا هذا، وسندخل إليك بإذن الله فاتحين. فلبست ثيابها وعلمت أنها لا تستطيع أن تصل إليه، وأحبته في داخل قلبها لما رأت من ثباته ورأت من جماله، فلما خرجت إلى صالح بن نويرة ورآها اصطنعت البكاء، وقالت أنا امرأة؟ قال امرأة تمشي بجانبي؟ قالت نعم، وقالت إن أميركم قد اغتصبني، ولكن لا تقل له حتى لا يقتلني. فاحتفظ محمد بن قاسم وصالح بن نويرة وتأثر أن يسمع هذا الخبر عن قائده، فدارت المعركة في الصباح وحمي الوطيس، وانتصر محمد بن قاسم حتى سيطر على تلك المنطقة، ثم دعا بتلك المرأة وقال يا أيها الناس إن هذه المرأة قد قتلت أباها، ومن قتل شيئا أصبح له ما يملك، فهي من سباياي لقتل والدها، وإنني قد أحببتها ولكن لا أتيها بالحرام، فإني أعتقها وسأتزوجها. فقالت المرأة لست أهلا أن تتزوجني، إنني أرغب أن يتزوجني عبد الملك بن مروان، فأنا ابنة ملك ولا أليق إلا بملك. فتأثر محمد بن قاسم وسكت ولم يستطع أن يفعل شيء حتى يأخذ إذن الخليفة، فأرسل إلى الخليفة قال احملوها إلي في هودج، فحملت إليه، وكانت تريد أن تفعل خطة ماكرة، فذهبت إلى الخليفة فدخلت عليه فقال ما خبرك؟ قالت إنني جئت لأستنصر بك من محمد بن قاسم. قال أتعني لقد قاتل؟ لا. قال وما؟ قالت لقد خانني في عرضي وهتك عرضي وجنودك في الميدان يفعلون وجنودك في الميدان يقاتلون في سبيل الله وقائدهم يفعل الحرام. فكاد عبد الملك أن يجن جنونه. محمد بن قاسم قالت ومعي شاهد. قالت من هو؟ قال صالح بن نويرة، ويعرف أنه رفيق الأمير وثقة عنده، فأحضره فشهد بما قال وأخبره أن خرجت ذات ليلة، فأرسل إلى محمد بن قاسم قال اترك قيادة الجيد وأتني الآن مع العسكر فإنك متهم بالزنا. فوصل الخبر إليه، وتصور رجل عفيف يأتي الخبر، فما إن وصل حتى ذبلت حاله لأنه لم يعد يأكل الطعام، فوصل وكأنه كما يقول الراوي كأنه عمود فقري هيكل عظمي، ليس فيه مزقة لحم، لقد صار جلده على عظمه، والظلم شديد والرمي في الأعراض عظيم أيها الأحبة، الظلم في العرض عظيم. فدخل عليه فإذا المرأة واقفة ومنتصرة، لما رأت حاله رقت، ولكنها أرادت أن تتصل لقومها من هذا الرجل الذي دمر مملكة والدها. ومحمد بن قاسم يتهاوى لأنه لم يأكل الطعام منذ أيام، فقال له عبد الملك: أفعلت ذلك يا محمد؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين، ما فعلت الحرام، وما كان لي أن أخفر ذمة للمسلمين، فإني لا أخون الله فقط بل أخون المسلمين لأنني في القيادة. قال: لقد ادعت عليك المرأة وقالت لي حينما قالت إنني جئت لأتزوجك، قال: كيف أتزوجك وقائدك قد فعل بي ما فعل؟ وهذا صالح بن نويلة يشهد. فلما شهد صالح ازداد ألم محمد بن قاسم، فلم تحمل قدماه فوقع على الأرض، ثم بعد ذلك انحنى رأسه فنظروا إليه فإذا روحه قد فارقت جسده من شدة الألم الذي جاء. فلما رأت المرأة ورأت ما فعل بها، ما فعلت بالرجل، قالت: والله يا أمير المؤمنين، لقد مات محمد بن قاسم، ولقد شفيت غلي منه، والله إني لأحبه حبا عظيما، والله ما غدر بي ولا نظر لي إلي، والله لقد كان أعف الناس وأشرف الناس. فقال أمير المؤمنين عبد الملك: إذن فلتقتلي لقتلك إياه. قالت: إذن لي قبل أن أقتل أن أدخل في دين الإسلام لشرف هذا الرجل، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم أمر بقتلها فقتلت. مات محمد بن قاسم شريفا، وماتت تلك المرأة مسلمة مؤمنة بالله سبحانه وتعالى. ونختم تلك القصص بقصة ولا أريد أن أطيل فيها حتى لا يتشعب بنا المقام، قصة عائشة الصديقة بنت الصديق التي اتهمت بالزنا على يد عبد الله بن سلول، عليه من الله ما يستحق، ومكثت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا تقلبون في الألم والجوع، حتى جاء الفرج من الله فجاءت طهارتها من السماء. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يقول: كيف هاتيك؟ وكانت في ألم وبكاء شديد حتى طهرها الله. ومن هذا نستند درسا مهما، أنك إذا كنت عفيفا ولو قذفت فما دمت صادقا فإن الله يبرئك في الدنيا قبل الآخرة. فلنصدق الله جميعا ولنكن أعفاء شرفاء كرماء، نعف أنفسنا وأولادنا وأزواجنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العفيفين الصينين الشريفين الذين يعيشون على طهر وعفاف ويموتون على طهر وعفاف. اللهم يا فالق الحب والنوى، يا عالم السر والجهر والخفاء، أسألك اللهم أن تجمعني بأحبتي في أعلى الجنات، وأن تحرم أجسادنا على النيران. اللهم اذكرنا في ملأ خير من هذا الملأ، اللهم اذكرنا في ملأ خير من هذا الملأ، وحرم أجسادنا جميعا على النيران. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول هذا الأخ: لقد ظننا أنك سوف تحدثنا عن الحوريات وأوصافها، هل تجعل محاضرة عن التحدث عن الحوريات؟ أنا أظن الكثير من الشباب ما جاء للمحاضرة إلا لسماع أخبار الحوريات، ولكن أقول بإذن الله ستعيش برحمة الله، ستعيشون مع الحوريات وترونهم رأي العيان بإذن الله، وإذا كتب الله في العمر بقية فسنفرد محاضرة عن الحوريات. وإن كان في الحقيقة الكلام عن الحوريات يغضب النساء، لأن المرأة تغار حتى من الحورية. فأذكر أن أحد العلماء الفضلاء يقول: ألقيت محاضرة عن الحوريات وأطلب في وصفها، وذكر كلام ابن القيم في الحورية، وصف الحورية وصف وصف عجيب، وخاصة حتى أن ابن القيم وصف كيف يجامع المؤمن الحورية. يقول: فلما جئت إلى البيت فإذا كانت امرأتي تسمع المحاضرة، إذا كانت بيتي قرب المسجد، فلما جئت وجدت الجو غير الجو، قد انقلب الجو، فقلت: ما لك يا امرأة؟ قالت: أتفضل الحورية علي؟ قلت: ما دخل الحورية فيك؟ المرأة تغار من نساء الدنيا. قالت: ماذا تفعل بي في الجنة؟ قال: أنت سيدة الحوريات، هي تظن أن الجنة غير بينهم. يقول: فلما جاء بعد فترة أخذت الشريط، فلما جئت إلى البيت وجدت المرأة غاضبة مرة أخرى، قلت ما لك امرأة؟ فقام الشريط بالاستغال وقالت اسمع، فبدأت تذكر الأبيات التي ذكرتها عن وصف الحريات والجماع التي ذكرها ابن القيم، وقالت إن لم تكف عن هذا الكلام والله لا كنت زوجة لك، حتى عاهدتها أن لا تكلم في الحرية، فلا تقطع أرزاقنا كما يقال. أما المحاضرة القادمة بإذن الله والتي ستكون بعطلة الربيع عشان من أجل الامتحانات فهي بعنوان نسائم الرضوان في محبة الرحمن. أما السؤال الثاني فيقول ما هي الفائدة العظيمة التي يكسبها الإنسان عندما يحضر هذه المحاضرة؟ المحاضرات أو الكلمات أو الدروس من مجالس الذكر أيها الأحبة، ومن المواطن التي يسعد فيها الإنسان، ولأن لله ملائكة طوافون يطوفون أهل الأرض، فإذا رأوا مجالس الذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم فجلسوا فيها، وكما قيل هم القوم لا يشقى بهم جلس، فقد يأتي إنسان مار فيجلس هكذا فيرحم كما رحمنا برحمة الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن نكون جميعا من المرحومين. والموضوع يطول ولا نريد أن نطيل لأننا أثقلنا عليكم بكثرة الحديث. يقول هذا الشاب، يقول إني شاب ملتزم لله الحمد، ولكنني كنت أرتكب بعض المعاصي خاصة بالشهوات، وإنني تبت عدة مرات ولكني أعود إلى المعصية، فما نصيحتكم لي؟ أقول مهما فعلت من المعاصي فتب إلى الله، وعليك بالصدق مع الله سبحانه وتعالى، وأن لا تتوب توبة الكذابين بل تب توبة الصادقين مع الله سبحانه وتعالى، وكن على جانب عظيم من التقوى، وأوصي بقراءة كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن قيم، فلقد سئل عن هذه المسألة فأجاب عنها بهذا الكتاب كاملا. يقول هذا الأخ كيف أحافظ على قيام الليل وما هي الأمور التي تعين على ذلك، حيث أنني إذا قمت ليلة تركت القيام شهرا، أرجو نصحي وإرشادي. حقيقة يطول الحديث، ولكن أحيلك إلى كتاب مختصر من منهاج قاصد بن قدامة، فصل في أسباب المعينة على قيام الليل، منها التقلل من المعاصي والنوم مبكرا وقراءة الأذكار قبل النوم، وكذلك جعل من يوقظك لصلاة قيام الليل، وأعظم الأسباب أن تلتجع إلى الله بالدعاء، وارجع إلى ما ذكرنا تجد فيه البغية بإذن الله سبحانه وتعالى.
وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، الرمز البريدي 11439، صندوق بريد 37384، هاتف 01-413-0000، فاكس 01-411-6830، بريدة هاتف 06-382-1333، فاكس 06-382-1743، جدة هاتف 06-680-84-0. وإلى اللقاء في موضوعات أخرى جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.